إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، عباد الله، روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا، منها 4 حرم 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب الذي بين جمادى وشعبان، أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قالوا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس البلدة؟ يعني مكة. قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وإنكم ستلقون ربكم فسيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب لعل من يبلغه أن يكون أوعى له ممن يسمعه. اللهم هل بلغت؟ قالوا: نعم. أو قال: هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. هذا الحديث العظيم الذي حمل في طياته فقرات عظيمة أبان فيه النبي صلى الله عليه وسلم حرمة الدماء وحرمة الأموال وحرمة الأعراض. فالمسلم عباد الله معظم عند الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يسفك دمه، أن يسفك دمه، وأن ينتهك عرضه، وأن يسلب ماله، فهو عظيم عند الله سبحانه وتعالى، جعل الله له منزلة سامية، فلا يجوز أن يحط من قدره بأي وجه من الوجوه، ولا أن يفعل معه ما يكون سببا في انتهاك عرضه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في بعض أحاديثه، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، المسلم أو كل المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا بحسب امرئ أن بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. ففي هذا الحديث أبان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حرمة المسلم في ماله وفي دمه وفي عرضه، ونهى عليه الصلاة والسلام مما يكون أو عن الأسباب التي تكون سببا في النفرة وسببا في الشحناء وفي البغضاء. فقال: لا تدابروا ولا تقاطعوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. هكذا حتى النبي عليه الصلاة والسلام، فإن المسلم عباد الله يربطه بأخيه المسلم رابطة عظيمة، وهي رابطة الإيمان، رابطة الإسلام، التي ليس ثم رابطة أعظم من هذه الرابطة. فالله سبحانه وتعالى وصف ذوي الإيمان بالأخوة، فقال جل جلاله: إنما المؤمنون إخوة. والنبي عليه الصلاة والسلام وصفهم بالتلاحم والترابط والتآلف، فقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. وقال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. وهذا أمر ملاحظ، أن الجسد إذا اشتكى منه أصبعه ربما فإذا بالرأس يتداعى بالصداع، وإذا بالجسد تعمه الحمى لشدة ترابط الجسد. معاشر المسلمين، وهكذا المؤمن يشبهه النبي عليه الصلاة والسلام في قوة تلاحمه وفي قوة ترابطه وتآلفه، كهذا الجسد اللين الذي بمجرد أن يشتكي عضو من أعضائه فإذا بجميع الجسد يتداعى يدعو بعضه بعضا بالسهر، ربما لا ينام ولا يرضى بنوم، ولا أيضا كذلك يهدى باله بسبب ما حصل لبعض أجساده من الآلام. إن المؤمن معاشر المسلمين معظم عند الله سبحانه وتعالى، أعظم من الدنيا وما عليها، فوالله لزوال هذه الدنيا أهون على الله سبحانه وتعالى من سفك دم امرئ مسلم بغير حق. جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر ابن العاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا عند الله أهون من دم امرئ مسلم أن يسفك بغير حق. وفي حديث بريدة
رضي الله تعالى عنه الخارج الصحيح قال: دم المؤمن أعظم عند الله منزلة، أو أعظم عند الله من زوال الدنيا. هذه الكعبة المشرفة، هذا البيت الذي يقصد معاشر المسلمين بالحج سنويا وبالعمرة على مدار السنة، هذا البيت العظيم يا عباد الله الذي أهلك الله سبحانه وتعالى أمة من أجل اعتدائها وإرادة الاعتداء عليه. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول؟ هذا البيت معاشر المسلمين أهون عند الله سبحانه وتعالى على عظمته وشرفه من المؤمن. نظر ابن عمر رضي الله تعالى عنه إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، والمؤمن عند الله أعظم منك. نعم معاشر المسلمين، والمؤمن عند الله أعظم منك، فإن دم المسلم معاشر المسلمين لا يجوز أن يسفك بغير حق، وإنما يسفك دمه بحق الإسلام فحسب، أما من غير حق الإسلام فلا يجوز أن يعتدى على دمه. قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإنهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم إلا بحق الإسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والمفارق لدينه التارك للجماعة. بهذا يسفك دمه فقط معاشر المسلمين، أو بهذه الخصال وما كان من بابها يسفك دم المسلم. الثيب الزاني زنى بعد إحصان يقتل، وكذلك النفس بالنفس، من قتل نفسا بغير حق يقتل بها، وكذلك المفارق للجماعة التارك لدينه فهذا يقتل بسبب ردته وبسبب مروقه عن دين الإسلام. عبد الله إياك أن تعرض نفسك لعقوبة الله سبحانه وتعالى التي لا طاقة لك بها. قال سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هل تطيق هذا يا عبد الله؟ 43 عقوبات بسبب سفك دم المسلمين أو دماء المسلمين بغير حق. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نعم عباد الله، ويقول سبحانه وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا بمجرد سفك دم امرئ مسلم بغير حق. كأنك يا عبد الله في اسمك هذا اعتديت على جميع الناس وسفكت دماء جميع الناس فتستحق هذه العقوبة الأليمة. نعم معاشر المسلمين عباد الله، إن المؤمن لا زال في فسحة من دينه، ولا زال في اطمئنان، ولا زال في راحة، ولا زال في سعادة، ما لم يعتدي على دماء المسلمين فإن صدره يضيق يا عباد الله، وإن الأرض تضيق عليه على سعتها ورحبها، فلا يجد طمأنينة بعد فراقها بقتل المؤمن، ولا يجد سعادة ولا هدوء وبال بسبب الاعتداء على دماء المسلمين. في الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما ضيق عليه، عياذا بالله، لا يزال في راحة، ولا يزال في طمأنينة، ولا يزال في سعادة وعبادة، ولا يزال في إقبال، ولا يزال في إقبال على الله سبحانه وتعالى ما لم يعتدي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث عبادة وأبي الدرداء خارج الصحيح عند شيخنا مقبل رحمه الله تعالى، يقول: لا يزال المؤمن معنقا صالحا، هكذا يقول، لا يزال المؤمن معنقا أي مسرعا إلى ربه سبحانه وتعالى، لا يزال المؤمن معنقا مسرعا أو صالحا ما لم يصب دما حراما، فإن أصاب دما حراما بلح، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أصاب دما حراما بلح أي انقطع عن العمل، فلا يستطيع أن يأتي ربما صلاة فيعبد الله سبحانه وتعالى مع المسلمين، ولا يستطيع ربما أن يذهب عمرة ولا حجا لأن قلبه أظلم والعياذ بالله. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إلا من تاب وأناب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى. إن هذه الجريمة معاشر المسلمين من أعظم الجرائم التي ارتكبت على هذه الأرض، من أعظم الجرائم. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل ذنب، كما في حديث معاوية وأبي الدرداء، كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا والرجل يقتل مؤمنا متعمدا، والرجل يقتل مؤمنا متعمدا. كل الذنوب عسى الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنها، وعسى الله سبحانه وتعالى أن يغفر هذه الذنوب التي يرتكبها العباد، إلا الكفر بالله سبحانه وتعالى والشرك بالله، وإلا قتل النفس التي حرم الله سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه لشدة غيرته على دماء المسلمين فإنه يعذب الناس أجمعين إذا اعتدوا على دم المسلم بغير حق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعذب أهل سماواته وأهل أرضه من قتل مسلما، أو إذا قتل أهل السماوات وأهل الأرض مسلما وأهل الأرض مسلما بغير حق أدخلهم الله النار، أدخلهم الله النار. وفي رواية أخرى: إلا كبهم الله في النار. وكل ذلك يا عباد الله يدل على عظم دم المسلم وأنه لا يجوز أن يعتدى عليه، وإن لله وإن إليه راجعون. تجد كثيرا من الناس يا عباد الله يتهاونون بهذه المعصية، يسفكون الدم الحرام ويعتدون على دماء المسلمين، وهي والله ورطة، ورطة، كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: إن من أعظم الورطات التي لا يجد المؤمن أو لا يجد الرجل منها مخرجا، هكذا يقول رضي الله تعالى عنه، إن من أعظم الورطات التي لا يجد منها المؤمن مخرجا أو المسلم مخرجا، سفك دم المسلم بغير حله، فهذه ورطة عظيمة. ومع ذلك تجد من يتجرأ على هذه الورطة، ومن يتجرأ على هذه الجريمة، وهذا والله علامة من علامات الساعة، أن يتقاتل المسلمون فيما بينهم ويقتل بعضهم بعضا بغير جرم والعياذ بالله. ربما يتقاتلون من أجل كراسي ومن أجل حزبيات ومن أجل دنيا ومن أجل غير ذلك من أحطمتها الزائلة، فتجدهم يتقاتلون والعياذ بالله ويفني بعضهم بعضا لأجل الدنيا والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يتقارب الزمان وينقص العلم أو يقبض العلم، ويوضع الجهل ويكثر الهرج. وكذلك أيضا قال: ويوضع الشح. يتقارب الزمان وينقص العلم ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. وهذه علامة ظاهرة. ويقول بين يدي الساعة الهرج، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي موسى: بين يدي الساعة الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. إنه ليس بقتلكم المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره، ويقتل الرجل أخاه، ويقتل الرجل عمه، ويقتل الرجل ابن عمه. قالوا: يا رسول الله، ومعنى عقولنا نفعل هذا الشيء؟ ومعنى عقولنا؟ قال: إنه لينزع عقول أهل ذلك الزمان. إيه والله، مجانين يا عباد الله، في غاية من الجنون، يسفك دم امرئ مسلم بغير حق، هذا هو والله الجنون بعينه. يقتل ابن عمه، يقتل عمه، يقتل أخاه، يقتل جاره. هذه جريمة عظيمة استغربها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقالوا: يا رسول الله، معنى عقولنا يومئذ؟ قال: إنه لينزع عقول أهل ذلك الزمان. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فالعرض يا عباد الله حرام، فلا يجوز أن ينتهك عرض المسلم، وأن يرمى بما هو بريء منه، وأن يسب وأن يشت وأن يشتم وأن يغتاب وأن ينم، وأن كذلك أيضا يسخر منه أو يساء به الظنون الكاذبة. كل ذلك يا عباد الله حرام، لأنه عرض من أعراض المسلمين. والعرض كما قال أهل العلم هو موطن المدح والقدح من الشخص. فهذه الأمور يا عباد الله من سخرية ومن غيبة ومن نميمة ومن إساءة الظنون بإخوانك المسلمين وغير ذلك من الأمور، كلها حرمها الله سبحانه وتعالى وحرمها الإسلام. إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا في الدنيا ولهم عذاب أليم ولهم عذاب عظيم. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. من لم يتب من هذه المعاصي من اللمز والغمز وغير ذلك مما حرم الله سبحانه وتعالى فهو ظالم لنفسه. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هكذا الله سبحانه وتعالى يقبح هذه المعاصي من الغيبة ومن النميمة ومن إساءة الظنون بالمسلمين، كل ذلك يقبحه رب العالمين سبحانه وتعالى حماية وصيانة لعرض المؤمن، لأنه مصان وعرضه عظيم. وإن من أعظم ما ينتهك به العرض هو الفواحش مع الأقارب، أقارب المسلم في زوجه وفي أولاده وغير ذلك، فهذه معصية عظيمة، وهذا من أعظم انتهاك أعراض المسلمين. فلذلك الله سبحانه وتعالى جعل له عقوبات عظيمة: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب أليم. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فنعم عباد الله، فهؤلاء يعرضون أنفسهم لعذاب الله سبحانه وتعالى الأليم. فيا عبد الله، إنك إن انتهكت عرض المسلمين فغير مأمون، غير مأمون والله على عرضك أن ينتهك، لأن الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. وربنا يقول: وجزاء سيئة سيئة مثلها. فاحذر يا عبد الله أن ينتهك عرضك بسبب انتهاكك لإعراض المسلمين. وما أحسن تلك الأبيات التي تنسب للإمام الشافعي رحمه الله تعالى وهو يقرر فيها هذا الأمر: عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، إن الزنا دين فإن قارفته كان الوفاء في أهل بيتك فاعلمي. يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم، لو كنت حرا من سلالة ماجد ما كنت هتاكا لحرمة مسلم. من يزني يزن به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي. من يزني يزنى به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي. والواقع والله خير شاهد أن الذي لا يبالي بأعراض المسلمين، وكما يقول أهل البلاد وهي كلمة جميلة: من لعب بفراش الناس لعب بفراشه. اي والله، من لعب بفراش الناس لعب بفراشه، والجزاء من جنس العمل. فاحذر يا عبد الله من أعراض المسلمين، فاحذر أن تنتهك أعراض المسلمين، فإن الله سبحانه وتعالى حرمها تحريما عظيما وأعد عذابا أليما لمن ينتهك هذه الأعراض. وكذلك الدماء يا عباد الله، وكذلك الأموال وأموالكم كما في الأحاديث المتقدمة أيضا حرمها الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون تجارة بينكم. هكذا يا إخوان، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. نعم معاشر المسلمين، فينبغي للمسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح: من اقتطع حق مسلم بغير حق أدخله الله النار وحرم عليه الجنة. من اقتطع حق امرئ مسلم بغير حق أدخله الله النار وحرم عليه الجنة. قال رجل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان غضيبا من أراك، وأنتم تعرفون عود الأراك، وإن كان غضيبا من أراك فإنه يعرض نفسه لعذاب الله سبحانه وتعالى. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيحين قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ قيد شبر من أرض طوقه بسبع أراضين. ما تطيق هذا يا عبد الله؟ من أخذ قيد شبر من أرض طوقه بسبع أراضين. وقال عليه الصلاة والسلام: من استعملناه على شيء، وهذا في ولاة الأمور، ومن يستعمل على أموال المسلمين يحذر يا عباد الله أن يقتطع شيئا بغير حق. يقول: من استعملناه على شيء فليأتي بقنينه وكثيره، أو من استعملناه على شيء فأخذ منه شيئا فإنه غلول يأتي به يوم القيامة. فقال رجل: يا رسول الله اقبل عني عملك. قال: وما لك، ما لك ترد أعمالنا علينا، نحن قد وكلناك بأعمال. فقال: يا رسول الله اقبل مني عملك. قال: وما لك؟ قال: سمعتك تقول هكذا، أو سمعتك تقول كذا وكذا. فقال: أنا وأيضا عليه الصلاة والسلام وأنا الآن أقوله: من استعملناه على شيء فليجي بقليله وكثيره، فما أعطي منه أخذ، وما نهي عنه انتهى. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أعطي منه أخذ، وما نهي عنه انتهى. وانظروا إلى من يقتطع الأراضي، يستغل مسؤوليته ويستغل مكانته، فإذا به يقتطع الأراضي الشاسعة ولا يبالي، ربما لا يترك شيئا للمسلمين، فيستغل هذه الوجاهة ويستغل هذه المكانة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما سمعت. ويقول عليه الصلاة والسلام لما قال له رجل شهيد، أو قال فلان شهيد وفلان شهيد، ثم أتوا على رجل فقال فلان شهيد، قال: والله إنه في النار، والله إنه في النار، في عباءة غلها، في عباءة غلها، مجرد عباءة أخذها بغير حق، أخذها من مال المسلمين قبل أن يقسم بينهم. وكركرة رضي الله تعالى عنه لما أخذها، وكركرة لما أخذ تلك العباءة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه في النار لما مات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مات كركرة: إنه في النار. قال: فاتبعه بعض الناس، أو نظر بعض الناس في حاله، قال: فوجدوا أنه أخذ شملة بغير حق. فالله سبحانه وتعالى حرم الأموال وحرم الأعراض وحرم الدماء، فاحذروا يا عباد الله، اجتنبوا هذا. الآن كل من ولي مسؤولية استغل هذه المسؤولية، حتى على مستوى القضاء، على مستوى القضاء، فلا تجد قاضيا إلا من رحم الله، إلا وهو يستنزف أموال المسلمين استئناف بعد استئناف، مع أنه يستطيع أن ينهي القضية في مجلس واحد، ولكن لأجل الأموال والعياذ بالله. وصدق البيحاني في كثير منهم والله: قضاة زماننا أضحوا لصوصا، عموما في البرية لا خصوصا، أباحوا أكل أموال اليتامى كأنهم راوا في ذا نصوصا، ولو عند التحية صافحونا لسلوا من أيادينا الفصوصا، فدعني يا أخي من أناس يبيع دينهم بيعا رخيصا. كثير والله من القضاة، مع أنه يقول عموما، وهذا غير صحيح إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا هو حال كثير من القضاة، أنهم يستنزفون الأموال استنزافا والعياذ بالله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا دماء المسلمين، وأن يجنبنا أعراض المسلمين، وأن يجنبنا أموال المسلمين، والحمد لله رب العالمين.